بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا الكلام عن ما ذكره الشيخ رحمه الله من المشتهرين من الصحابة رضي الله عنهم بالتفسير، وكذلك الكلام عن التابعين. وعندنا اليوم مسألة مهمة جدا لا يكاد يخلو منها كتاب في علوم القرآن أو في أصول التفسير، وهو الكلام عن المحكم والمتشابه، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. يقول الماتن رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما يليق لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
القرآن محكم ومتشابه. ذكر الشيخ رحمه الله هنا ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وبين أن القرآن وصف بأنه محكم، ووصف بأنه متشابه، ووصف بأن منه محكم ومتشابه. إذن ثلاثة أقسام. القسمان الأولان على سبيل المدح والثناء على القرآن: كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن. إذن ما معنى الإحكام؟ كل آيات القرآن محكمة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. ومعنى الإحكام هنا الإتقان، الإتقان والجودة في الألفاظ، في المعاني، في البلاغة، في الفصاحة، في التراكيب، كل القرآن بهذا الاعتبار. أيضا القرآن كله متشابه على سبيل المدح والثناء، وهذا التشابه الذي وصف به القرآن أنه يشبه بعضه بعضا، فتجد مثلا آيات في التوحيد في سورة البقرة، وتجد آيات في التوحيد قبل ذلك في سورة الفاتحة، وتجد آيات في التوحيد في سورة آل عمران، وفي النساء، وفي المائدة، وفي الأنعام، غير ذلك. وتجد قصص الأنبياء مذكورة في البقرة، مذكورة في آل عمران، ومذكورة في سور غيرها. وتجد آيات الأحكام، الكلام عن الصلاة موجود في البقرة، موجود في آل عمران، موجود في غيرها. وهكذا متشابه من حيث تشابه الموضوعات. إذن هذا على سبيل الثناء، قد يبسط الموضوع في موطن وقد يختصر في موطن آخر، وهذا من دلائل البلاغة. ولذلك الإنسان، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يستطيع أن يختصر لك موضوعاً فيلم شتاته في موطن ثم يأتي إليك في موضع آخر فيبسط هذا الموضوع، يقال هذا دليل على بلاغته. ولذلك الذي يأتي إلى موضوع كبير يقول أنا لا أستطيع أن أختصر، معناه دليل على أنه عاجز، ليس كذلك؟ إذن هذا التشابه في آيات التوحيد، التشابه في القصص، التشابه في الأحكام، التشابه في آيات الدالة على الأخلاق، على القسم، على الأمثلة، هذا مدح للقرآن. إذن القسمان الأولان على سبيل المدح والثناء على كتاب الله جل وعلا. القسم الثالث هذا باعتبار الأفهام، وهو أن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. منه ما هو محكم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واضح. المراد بالمحكم هنا الواضح الجلي الذي لا خفاء فيه، الله خالق كل شيء، محكم واضح. المتشابه الخفي الذي قد يتوهم منه متوهم، مثل ما يتوهم أهل الضلال والبدع في آيات الصفات، بدلا من أن يأخذوا بهذه الآيات على ظواهرها فإنهم يتوهمون فيها معنى باطلا فيجعلونها من قبيل المتشابه. بل يداه مبسوطتان، الها هنا تعود إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن هذه اليد نسبتها إلى الله. قالوا بل نعمتاه. كيف نعمتاه؟ هل يعجز الله جل وعلا أن يقول بل نعمتاه مبسوطتان لو أراد النعمة؟ إذن قال بل يداه، فلا بد أنت أن تعالج ما في عقلك من الوهم وتقول هاتان اليدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، لا تشبه شيء من أيدي المخلوقين، وانتهى الأمر. ولذلك لما أول أهل الضلال هذه الصفة قالوا بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، قال لهم أهل العلم مع أنكم أخذتم بغير ظاهر الآيات في الصفات، والواجب عليكم الأخذ بظاهر الصفات بظاهر الآيات، أيضا خالفتم اللغة العربية. كيف؟ قالوا لا يوجد في اللغة العربية النعمة تثنى، إما أن تفرد وإما أن تجمع. عندما تقول نعمة الله عليك وأنت تريد نعم، تعبير صحيح، أو تقول نعم الله عليك، لكن أن تقول بل نعمتاه كأنك حصرت في نعمتين، وهذا لا يستقيم. وإلا فإن الأصل في جميع آيات الصفات الأخذ بظواهرها، لا يمكن أن يبين الله جل وعلا لنا آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالبيوع، ثم يأتي إلى آيات الصفات ويجعلها موهمة، لا يستقيم هذا. آيات التوحيد تكون موهمة، وآيات الصلاة أو العناية بالأيتام أو مسائل الأخلاق تكون واضحة، هذا لا يستقيم. لكن العقول التي عارضت هذه النصوص هي التي استشكلت ولم تسلم لما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يسمعون الآية من آيات الصفات ينسبونها إلى الله بما يليق بكماله وجماله. فعلم الله علم يليق بكماله، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. حياة الله حياة تليق بجلاله وكماله، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. أما صفات المخلوقين فإنها وإن كان هناك اشتراك في اللفظ إلا أنها تليق بضعف العبد وعجزه. حياة العبد حياة يسبقها عدم ويلحقها فناء، علم العبد علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان. يقال علم زيد بما عنده وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم ضعيف اكتسبه بعد أن كان جاهلا، أما علم الله فعلم كامل، إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى هذا، هذا القسم الثاني من المتشابه الذين اشتبه على بعض هؤلاء، ولو ردوه إلى ما أمر الله جل وعلا به من الرد، أولا بالأخذ بظواهره ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأمروا هذه الآيات كما جاءت. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، في موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، ثم قال والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من دلائل أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يتناقض. إذن هذا التشابه العام، التشابه العام الذي هو على سبيل المدح، هل ينافي الإحكام العام؟ لا، بل يصدقه. الإحكام الإتقان، والتشابه هو التكرار
وبسط الكلام أو اختصاره في موطن دون آخر، فهذا أيضا من المحكم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: هذا التشابه العام لا ينافي الإحكام، بل هو مصدق له، هو مصدق له. فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص الذي هو القسم الثالث. الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يقال أن الإحكام الخاص، وسيأتي أمثلة عليه، هو نفسه التشابه الخاص. لا، الإحكام العام هو التشابه العام، هذا الذي على سبيل الثناء والمدح. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فلا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم حتى تفهم الآية. فيقول: فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. هذا التشابه الخاص نسبي، قد تشتبه الآية على عالم وقد تتضح لعالم آخر، وسيأتي تفصيل الشيخ في هذه الأمور. عموما الذي يهمنا الآن في هذا الفصل أن الإحكام والتشابه على ثلاثة أقسام: وصف القرآن بأنه محكم كله، وأنه متشابه كله، ووصف بأن شيء منه محكم وشيء منه متشابه. وسيأتي الموقف من هذا التقسيم. نعم.
أحسن الله إليكم. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بيّنه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، وأما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
أحسن. نأتي على المثالين حتى يعني لا يفوتنا الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين بيّنه الله جل وعلا. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ، ضلال، انحراف، فيتبعون ما تشابه منه، لا يأخذون بالمحكمات، يأتون إلى ما اشتبه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا حال كثير من أهل البدع الذين يحرصون على تشويش عقائد الناس وعلى حرف الناس عن عقائد أهل السنة وعن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأتون إليهم بالأدلة التي فيها اشتباه ويعرضون عن المحكمات والأصل أن الإنسان يأخذ بالمحكم، وإذا جاءه شيء من المتشابه رده إلى المحكم حتى يفهم، لكنهم لا يأخذون بالمحكمات. وهنا يا إخوة مسألة مهمة، لماذا اعتنى العلماء بأصول الاعتقاد؟ أصول الاعتقاد المجمع عليها، وأصول الاعتقاد لا خلاف فيها، أصول الاعتقاد لا خلاف فيها، أجمع العلماء على أصول الاعتقاد، وهذا يظهر لكم جليا في درس العقيدة الذي تدرسونه مع الشيخ خالد وفقه الله، فإنه يذكر في هذه المتون التي كتبها أهل العلم إجماعات على مسائل الاعتقاد. ما فائدة أن تعرف أصول هذه المسائل إذا ما جاءك شخص بدليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعارض به الأصل الذي أنت تعلمه والذي أجمع عليه العلماء؟ ما الحل؟ هل تقول والله هذه آية وهذا حديث إذن هذه المسألة مختلف فيها؟ أم يبقى الأصل أصلا وتبحث عن جواب عن هذا الاعتراض الذي جاءك، سواء كان من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من أقوال الصحابة أو من أقوال العلماء؟ هذا مسألة مهمة. إذن إياك أن تتزحزح عندك الأصول. ومثال ذلك من أصول أهل السنة والجماعة مثلا عدم الخروج على ولي الأمر المسلم برا كان أو فاجرا، هذا مجمع عليه الأصل، أليس كذلك؟ يأتي قائل ويقول جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الواقع من هذا الحاكم شيء من الظلم، وهذا يناقض ما تأمروننا به من الصبر، فهل يصح أن تقول والله هذا الحديث حديث قدسي وعندنا هنا الأصل الذي أجمع عليها للسنة والجماعة بمقتضى الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة؟ إذن في المسألة خلاف، هل يصح هذا القول؟ لا يصح، لن يبقى لك أصل قائم إذا كنت تتعامل مع النصوص بهذه الطريقة، ستبقى كل المسائل خلافية. لماذا؟ لأنه ما من أصل من أصول الاعتقاد إلا وقد ناقضها أهل البدع وحاولوا التشكيك فيها، لكن يبقى الأصل أصلا مجمعا عليه، وما وقعت عليه من فهم أو من آية أو من حديث فابحث عن الجواب عنها. وقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تمعنوها، يقول ما من دليل استدل به أهل البدع على بدعهم إلا وفي هذا الدليل ما هو رد عليهم. ما من دليل استدل به أهل البدع على بدعهم إلا وفي هذا الدليل ما هو رد على بدعتهم. فلا يشككنك أحد في اعتقادك، في دينك، في منهجك، وما اشتبه من الآيات أو من الأحاديث عليك فانظر في جوابها وردها إلى المحكمات، وردها إلى المحكمات حتى تعرف الصواب في ذلك. أما أن يشككونك في الأصل فتبقى جميع المسائل عندك فرعيات، لا يوجد عندك أصل ترجع إليه، فهذا مسلك قبيح ومآله إلى الردى والهلاك. إذن يقول الشيخ رحمه الله هنا الراسخون في العلم يؤمنون به بأن ما جاء في كتاب الله هو حق ليس فيه اختلاف، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم. طيب، ثم أجاب عن الأدلة الأولى التي ذكرها في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. يقول أهل الإيمان إن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله لا تماثلان أيدي المخلوقين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل في الرد على فرقتين، في الرد على المعطلة وفي الرد على الممثلة. ليس كمثله شيء، الرد على الممثلة، وهو السميع البصير، الرد على المعطلة. إذن أثبت الله لنفسه الأسماء والصفات ونفى عن نفسه المماثلة، فكل صفة أثبتها الله لنفسه فهي تليق بجلاله سبحانه وتعالى ويتنزه سبحانه عن مماثلة المخلوقين. واضح؟ طيب، المثال الثاني في قول الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أحال الأمر الإصابة إلى نفس الإنسان. في الآية التي تليها قال كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة، ما أصابك من خير أو ما أصابك من شر هو من عند الله. كيف الجمع؟ أهل الإيمان عندهم قاعدة ستأتي معنا، لا تعارض بين نصوص القرآن أبدا، لا يمكن كلام الله يعارض كلام الله. لا، تأتي الآية ناسخة للآية نعم، لكن أن يبقى الآيتان تعارض هذه الآية فهذا لا يوجد في كتاب الله جل وعلا. إذن قول الله جل وعلا فمن نفسك، إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنت بسبب ذنوبك، بسبب تقصيرك، بسبب حصل لك مثل هذا الأمر. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله جل وعلا فمن إضافة الشيء إلى مقدره، أنت السبب فيما حصل لك لكن هذا أمر قدره الله عليك. هذا الجمع بين الآيتين، فلا يأتي شخص ويشكك، ولا سيما بعض المتفلسفين ممن يعني ينتسبون إلى الإسلام ودرسوا كلمتين في الغرب ثم جاءوا ينظرون إلى المسلمين شزرا. ثم عندكم شيء، القرآن متناقض، السنة متناقضة، وهو لا يحسن الوضوء، الوضوء لا يحسنه، فيشككون، يحاولون أن يأتون بمثل هذا، وهذا صنيع أهل الإشراك وأهل الكفر قبل ذلك الذين أخبر الله جل وعلا عنهم، وهو طريق أهل البدع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله جل وعلا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم ذكر المثال الثالث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الماتن ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بما وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الجواب عن المثال الثالث، قال الله جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فإن كنت في شك، يا إخوة، كثير من الآيات قد يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويراد غيره. لئن أشركت ليحبطن عملك، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيشرك؟ عصمه الله عز وجل من الشرك، لكن هذا ضرب مثال بالأعلى. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيشرك يحبط عمله، فمن دونه من باب أولى، فهو من باب ضرب المثال، ليس من باب إخبار بالواقع أبدا. فإن كنت في شك، خطاب أيضا للأمة، من يحصل منه شك، أما النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه. ولذلك في نفس السورة يقول جل وعلا قل يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يعني هذا رد وبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في قلبه الشك. وضرب الشيخ بعض الأمثلة الأخرى أيضا التي تدل على مثل هذا المثال، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال مثال ذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا على سبيل التنزل، وهي من الأساليب التي تدل على شدة النفي. ليس للرحمن ولد، لكن على سبيل المحاججة، مثل حال النصارى وغيرهم وهكذا. فإذا هذه الآيات جاءت على سبيل ضرب المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد شدة الأمر وعظيمه، وتحذير للأمة من بعده عليه الصلاة والسلام.